سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا وأشكره شكرا عظيما وأكبره تكبيرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي أيها المؤمنون أيها الصائمون، نواصل مع هذه السورة العظيمة مع تدبر سورة النور. ومع هذا النور، لما ذكر الله جل وعلا تلك الفواحش التي تقع في المجتمع وضرب لها مثلا بقضية المنافقين بالإفك، ذكر ما يعصم من الوقوع في الفاحشة من مقدماتها ونهاياتها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، وذكر في ذلك وثنايا ذلك أحكاما مهمة من أظهار الزينة والضرب بالأقدام. ثم بعد ذلك بين كما سنقف هذا اليوم مما يعالج هذه المسائل ويعصم بإذن الله منها. يقول سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. ثم أيضا يقول سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. الآيات هذه الآيات التي نقف معها هذا اليوم تركز على موضوع مهم جدا، ألا وهو المبادرة بتزويج الأحرار والإماء. وهنا جاء بالأمر وأنكحوا، وهذا أمر لا صارف له. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، كما يبين الله جل وعلا في هذه الآيات. وهذا موضوع مع كل أسف تساهل فيه كثير من المسلمين. كان الصحابة رضوان الله عليهم تنفيذا لهذه الآيات يبادرون في تزويج أبنائهم، بل إنه كان معروفا قبل ذلك، فكان بين عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وبين ابنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قيل 13 عاما، ومعناه بحساب الرياضي أن عمرو رضي الله تعالى عنه تزوج قبل أن يبلغ 12 أو قريبا منها. هل تعرفون اليوم من يتزوج في هذه السن؟ وكانوا يزوجون فتياتهم وهن صغار، والقدوة في ذلك كما نعلم في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وعمرها 9 سنوات، يخطبها وهي في 6 من عمرها ويتزوجها ويدخل بها، وكانت تلعب كما في الحديث الصحيح مع صديقاتها، فيأخذها وتأخذها أم رومان وتجهزها للنبي صلى الله عليه وسلم وتزفها وعمرها 9 سنوات. اليوم ما الذي يحدث مع انتشار وسائل المغريات وبخاصة في وسائل الإعلام، وما يحدث من فتن في الأسواق وفي التجمعات والمجمعات؟ أصبحت ظاهرة التأخر في الزواج إرادة لا عجزا ظاهرة مؤسفة جدا. تجد كثيرا من الشباب من أبناء القادرين على المهر والسكن ونفقات الزواج قد يبلغ أحدهم ويتجاوز 30 ولم يتزوج بعد، بل إن هذه الظاهرة بدأت تدب لبعض الفتيات فترفض الزواج مع كثرة الخطباء والخاطبين إلى أن تتخرج من الجامعة كما تقول، ثم قد ينصرف عنها الناس. وهذا أمر جاءت هذه الآيات في قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. كم وقفت عند هذه الآية. بعض الناس يتصور أن الزواج يسبب الفقر والديون، والله جل وعلا هنا يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. إذن الزواج من أوسع أبواب الاستثمارات. قد يقول لي قائل: ألست ترى واقع كثير من الشباب يتزوجون فتكثر عليهم الديون؟ أقول: قول الله جل وعلا مقدم على هذا الفهم وهذا الواقع الخاطئ. اشترط العلماء من أجل أن يتحقق هذا الوعد إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله أن يتزوج بماذا؟ بقصد الاستجابة لأمر الله وإعفاف نفسه وإعفاف أيضا فتاة من فتيات المسلمين، ويختبره الله ويبتليه ليعلم هل هو موقن بوعد الله أو لا، ثم يأتي الخير. وقد رأينا ذلك كثيرا في كثير من الناس، هذا هو الواقع والحمد لله، وهذا تحققه الآيات. فلذلك لا بد من المبادرة حتى لا يبقى في المجتمع أناس تغريهم الشهوات وتضغط عليهم شهواتهم، فالشهوات ضاغطة، وبخاصة مع موضوع اليوم توافر سبل الفساد في كثير من الدول حتى ما تسمى إسلامية، ومع السفر والسياحة وما يرونه من عري وابتذال وتقع الفتنة، فلا بد من المبادرة بالتزويج في هذا الأمر. هناك دعاوى كثيرة يتحجج بها البعض وهي خاطئة ولا شك، وبخاصة فيما يتعلق بالفتيات. يقول: لم يأتي أحد يخطب ابنتي. يا أخي الكريم، قدم ابنتك وعرضها على أهل الخير. فقد عرض عمر رضي الله تعالى حفصة على أبي بكر وعلى عثمان، فاعتذر لأنهما يعلمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها، ولم يريد أن يكشف سر النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن صاحب مدين كما تعلمون عرض إحدى ابنتيه: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فما المانع أن يعرض الرجل ابنته على الشباب الأخيار؟ إن وجد حرجا في نفسه فهناك وسطاء من أهل الخير يذكرها لهم. كم من الفتيات محبوسات في البيوت لا يعرفن كيف يتصرف، وتشتد أزمتهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومع كل أسف هناك من سلك منهج الغرب في تقليل النسل. هناك فرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل. قال العلماء: تنظيم النسل لسبب معتبر كمرض المرأة أو توالي الأطفال أو غير ذلك يجوز، أما تحديد النسل بل وقطع النسل محرم لا يجوز، وهذا الذي أخذ به الغرب. الأمة تحتاج إلى رجال وهي في معركتها مع عدوها، تحتاج إلى أبناء من أجل أن يجاهدوا في سبيل الله، أن يعمروا الأرض من الأبناء والبنات. ولذلك من فضل الله نرى أن من أكثر الشعوب إنجابا هو الشعب الفلسطيني، فإذا قتل اليهود منهم المئات أنجبوا الآلاف خلال سنوات. هذا ما يجب أن نفعله. تجد المرأة تمشي ومعها قرابة 7 أو 8 من الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، وتجد المرأة ولها قرابة 16 و15 طفلا أو ولدا ولو كانوا كبارا. الواقع الآن واقع جاهلي في كثير من الناس في قطع النسل أو تحديده، والله جل وعلا يقول لنا: وأنكحوا. هنا لفتة وقفة في قوله تعالى: والصالحين من عبادكم. قد يفهمها البعض خطأ أن غير الصالح لا يزوج، وهذا غير صحيح، بل إنه يزوج فهو أولى لأنه أدعى للفاحشة. ولكن قيل أيضا: ليبقى الصالح صالحا ويحمى أن يبادر أكثر بتزويجه وكذلك يزوج الآخر. ثم بعد ذلك يعرج على قوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، يبين تشوف الإسلام للحرية ويدعو إلى مكاتبة العبيد والإماء من أجل الحرية. ولذلك أغلب الكفارات يدخل فيها عتق الرقاب، بل حتى كفارة اليمين يدخل فيها عتق الرقاب. الإسلام يتشوف إلى الحرية لا إلى الرق، لكن إذا ورق على الرق لسبب شرعي فإن تجد المبادرات لتخليصه من هذا الرق. ولهذا وأما قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذا شرط لا اعتبار له، وإنما كانوا كعبد الله بن أبي يكره الإماء عنده على البغاء من أجل نكسب المال، فجاء التحذير هنا. وإلا فلا شك أن التي لا تريد البغاء هي شديد إكراهها، وغيرها لا يجوز، فجاء التحذير من ذلك. فلهذا علينا أن نؤكد على هذه المعاني وأن نبادر في تزويج أولادنا وفتياتنا، وعلى المجتمع أن يتساهل. اليوم تضخيم المهور والتكاليف الزائدة تعود على عدم استقرار الزوجين، وكثرهن بركة أيسرهن مهرا. كانت بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أيسر المهور، أشرف النساء، من أشرف النساء، وهن أمهات المؤمنين كن بعد ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبناته بنات النبي صلى الله عليه وسلم من أيسر المهور. فلماذا لا ننسر المهور؟ لماذا لا نخففه؟ وستعود بالسعادة على ابنك وعلى ابنتك. هذه التكاليف الكبيرة والإسراف حتى لو كان الإنسان قادرا، وبالذات الذين هم قدوة من الوجهاء والأمراء والعلماء والتجار، أن يخففوا على الناس فيقتدي بهم العامة. بهذا يستقر المجتمع ويحمى من الرذيلة والفاحشة، بهذا يتعاون المجتمع ويتعاضد، بهذا نكثر الأبناء والبنات، بهذا نعمر الأرض، بهذا نحقق أمر الله جل وعلا، وهنا ننال البركة وننال الخير، وبهذا نحمي الأمة أيضا من عدوها، كما أننا نحمي الفرد من الوقوع في الفاحشة، نحمي الأمة بوجود الرجال والأبناء الذين يحمونها بعمارة الأرض وحمايتها من أعدائها بالجهاد في سبيل الله. حفظ الله أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأولادنا وأولادكم جميع أبناء المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.